وأنقل ابن كثير أيضا عن قتادة قوله كان الحسن يقول هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا. ثم يعلق ابن كثير على هذين القولين بقوله وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية ونحن على مذهب الحسن البصري في هذا، وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء، وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته، ولهذا قال فتعالى الله عما يشركون. انتهى كلام ابن كثير. سؤال وجوابه. وإذا قيل إن القرآن نسب هذا القول إلى الجنس كله مع أن فيهم موحدين فما الحل؟ نقول إن ذلك من قبيل إطلاق الكل وإرادة البعض على حد قوله أهل هذه البلدة صالحون، علما بأن فيها بعض الطالحين. ثم أخذت الآية الثالثة من هذا النص في توبيخ المشركين وإبطال شركهم بأسلوب منطقي حكيم، فقالت أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، إلى قوله تعالى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. فالاستفهام في صدر الكلام للإنكار والتوبيخ، وما الموصولة مراد بها هنا الأصنام، وقد عبر عنها بما دون من لأنها لا تعقل، والمعنى ما أجهل هؤلاء القوم الذين تركوا عبادة الخالق القادر الذي يخلق ويحيي ويميت ويملك الضر والنفع إلى عبادة جمادات حقيرة مهينة لا تملك شيئا ولا تنفع ولا تضر ولا تستطيع أن تخلق شيئا ولو مهينة، بل إنها هي مخلوقة ومصنوعة، فكيف يليق بعاقل سليم الحس والتفكير أن يفعل ذلك؟ ثم بيّن الله تعالى موقف هذه الآلهة المزعومة وأوضح مدى عجزها، فأكد أنها عاجزة تماما عما هو أدنى وأقل من النصر الذي نفي عنها، وهو مجرد الدلالة على المطلوب من غير تحصيله للطالب. فقال عز وجل وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، أي وإن تدعو أيها المشركون هذه الأصنام إلى الهدى والرشاد لا يتبعوكم، أي إنهم لا ينفعونكم بشيء ولا ينتفعون منكم بشيء. وقوله تعالى سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، استئناف مقرر لمضمون ما قبله. ثم مرت الآيات تدعو عباد الأصنام إلى التدبر والتعقل، فقال عز من قائل إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، أي أن هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله أو تشركونها مع الله في العبادة فتنادونها لدفع الضر عنكم أو لجلب النفع لكم، ما هي إلا عباد أمثالكم، أي مماثلة ومشابهة لكم في كونها مملوكة لله تعالى مسخرة له مذللة لقدرته، كما أنكم أنتم كذلك، فكيف تعبدونها أو تتخذونها آلهة مع الله؟ وقوله تعالى فادعوهم فليستجيبوا لكم، تحقيق وتأكيد لمضمون ما قبله بتعجيزهم وتبكيتهم، أي فادعوهم في رفع ما يصيبكم من ضر أو في جلب ما أنتم في حاجة إليه من نفع إن كنتم صادقين في زعمكم أن هذه الأصنام قادرة على ذلك. ثم تتابع الآيات الكريمة تقريعها وتوبيخها لهذه الأصنام وعابديها، فتقول ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها. فالاستفهام في هذه الآية للإنكار والتوبيخ. والمعنى أن هذه الأصنام التي تزعمون أنها تقربكم إلى الله زلفة أقل مستوى منكم لفقدها الحواس التي هي مناط الكسب والارتزاق وأدوات الفعل والحركة، والتي تميزتم بها دون هذه الأصنام. فانظروا هل ترون لها أرجلا تسعى بها إلى دفع الضر أو جلب النفع، وهل لها أيد تبطش بها أي تأخذ ما تريد أخذه، وهل ترون لها أعينا تبصر بها شؤونكم وأحوالكم، وهل ترون لها آذانا تسمع بها دعاءكم ونداءكم؟ اللهم لا في كل ما تقدم. أما أنتم أيها البشر فقد فضلتم على هذه الأصنام بكل هذه الحواس، فيا عجبا كيف يعبد الفاضل المفضول، وكيف انقاد الأقوى للأضعف. ثم أمر الله تعالى نبيه أن يجادلهم ويحاججهم في ذلك وأن يكرر عليهم التوبيخ، فقال قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون، أي قل يا رسول الله لهؤلاء الذين انحدرت مداركهم وانحطت أفهامهم نادوا شركاءكم الذين زعمتموهم أولياء ثم تعاونوا أنتم وهم على كيد وإلحاق الأذى بي من غير إمهال ولا إنذار، فانظروا هل تستطيعون ضري؟ إنكم بالتأكيد لا تستطيعون، لأني معتز بالله خالقي وملتجئ إلى حماه، ومن كان كذلك فلا يخشى إلا الله. بيان الأسباب التي دعته إلى تحديهم وتبكيتهم، وهذا نهاية التحدي والسخرية بهم وبآلهتهم. ثم بيان الأسباب التي دعته إلى تحديهم وتبكيتهم فقال إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، أي قل يا محمد لهؤلاء الضالين إنني تحديتكم وسخرت منكم وطلبت كيدكم وكيد أصنامكم لي، إن كنتم أنتم وهم تقدرون على ذلك على سبيل الفرض، لأني معتز بالله وحده فهو ناصري ومتولي أموري، وهو الذي أنزل هذا القرآن لأخرجكم به من الظلمات إلى النور، وقد جرت سنته تعالى أن يتولى الصالحين ويجعل لهم العاقبة والنصر. وقد قال الحسن البصري إن المشركين كانوا يخوفون الرسول صلى الله عليه وسلم بآلهتهم، فقال تعالى قل ادعوا شركاءكم الآية ليظهر لهم أنها لا قدرة لها على إيصال المضار إليه بوجه من الوجوه. وهذا كما قال هود عليه السلام لقومه ردا على قولهم إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. الآيتان 54 و55 من سورة هود. ثم قال تعالى والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، أي والذين تعبدونهم من دون الله أو تنادونهم لدفع الضر أو جلب النفع لا يستطيعون نصركم في أي أمر من الأمور، وفضلا عن ذلك فهم لا يستطيعون رفع الأذى عن أنفسهم إذا ما اعتدى عليهم معتد. ثم قال تعالى وإن تدعوهم إلى الهدى، أي إلى أن يرشدوكم إلى ما تحصلون به مقاصدكم من النصر على الأعداء أو غير ذلك لا يسمعوا شيئا مما تطلبونه منهم، ولو سمعوا على سبيل الفرض والتقدير ما استجابوا لكم لعجزهم عن فعل أي شيء. وقوله تعالى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، بيان لعجزهم عن الإبصار بعد بيان عجزهم عن السمع، أي وترى هذه الأصنام كأنها تنظر إليك، وذلك لما ركبوه فيها من العيون الصناعية، ولكنها في الحقيقة لا تبصر لخلوها من الحياة. وبذلك تكون تلك الآيات الكريمة قد وبخت المشركين وآلهتهم أشد التوبيخ، وأثبتت بالدليل القاطع والبرهان الساطع وبوسائل الحس والمشاهدة أن هذه الأصنام لا تملك لنفسها ولا لغيرها ضرا ولا نفعا، وأن عابديها قوم غافلون جاهلون قد هبط تفكيرهم إلى أحط البركات، لأنهم يتقربون إلى الله عن طريق ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنهم شيئا. وفي نفس الوقت فالآيات دعوة قوية لكل عاقل في كل زمان ومكان أن يجعل عبادته وخضوعه لله الواحد القهار الذي لا شريك له ولا ند ولا نظير. النص الرابع من سورة يونس وهو قوله تعالى: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. وفي احتجاج على المشركين، وذلك أنهم معترفون فيما قبل هذه الآية وفي غيرها من القرآن بربوبية الله تعالى لهم ولسائر المخلوقات، بدليل قوله قبل هذه الآية مباشرة: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. الآية 31 من سورة يونس. ففي هذه الآية اعتراف من هؤلاء القوم بأن الله تعالى رازقهم ومالك سمعهم وأبصارهم، وهو الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي بعظيم قدرته، ويدبر جميع أمورهم وأمور غيرهم بحكمته. وفي غير هذه الآية اعتراف منهم بأن الله خالق السماوات والأرض. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. من الآيات 38 من سورة الزمر. وفي آيات أخرى كثيرة من القرآن الكريم نرى أنهم يعترفون بأن الأرض ومن فيها والسماء ومن فيها كلها ملك لله تعالى خلقا وإيجادا وتصرفا، فهي مقهورة تحت سلطانه يتصرف فيها كيف يشاء، وأنه تعالى بيده مقاليد الأمور كلها وهو غالب على أمره في كل شيء، فهو رب هذه المخلوقات جميعها. قال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. الآيات من 84 إلى 89 من سورة المؤمنون. وبناء على ما يفهم من هذه الآيات وغيرها، فإن القوم كانوا مقرين بربوبيته تعالى، ولذا فإن الحق تعالى خاطبهم بقوله: فذلكم الله ربكم الحق، أي فهذا الذي اعترفتم بأنه فاعل ذلك كله هو ربكم وإلهكم الحق الذي يستحق أن يفرد بالعبادة. وقوله فماذا بعد الحق إلا الضلال معناه أن كل معبود سواه باطل لا يستحق العبادة، فإنكم إذا اعترفتم بربوبية الله تعالى فهو الحق الذي يجب ألا تحيدوا عنه، وما سواه من الآلهة المزعومة باطل لا يستحق العبادة، فعبادته ضلال وزور وبهتان. وقوله فأنا تصرفون، أي فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره وأنتم تعلمون أنه الرب الذي خلق كل شيء وتصرف في كل شيء. النص الخامس من سورة يونس أيضا، وهو قوله تعالى وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. قبله مباشرة ألا أن لله من في السماوات ومن في الأرض. وما دام كذلك فقد قام البرهان على قدرته وثبت الدليل على ألوهيته، فتجاوز عبادته إلى عبادة الأصنام هو قول بلا برهان وطريق بلا دليل، فصنع عبادة الأصنام هذا غير قائم على أساس، بل هو ضرب من الكذب ونوع من التخرص واتباع للظن الذي لا يغني من الحق شيئا. النص السادس من سورة الرعد، وهو قوله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. القائم هنا بمعنى الرقيب، وكسبت أي عملت، وظاهر القول أي ظن بغير تأكد بالدليل، ومكرهم أي كفرهم. والمعنى الإجمالي هو الاحتجاج على عابد الأصنام بأن ما عبدوه لا وجود له، أي هو غير موجود بصفته التي زعموها له وهي استحقاقه للعبادة. والمعنى أخبروني أفالله القائم على كل نفس الرقيب عليها في كل أعمالها يعلم ما تكسبه من خير أو شر ويحصيه عليها ثم يجازيها عليه، كهذه الأصنام التي عبدتموها وهي لا تعلم شيئا ولا تراقب فعله، بل إنها غير عالمة حتى بوجودها. والذي دل على هذا الجواب قوله تعالى وجعلوا لله شركاء. قل لهم يا محمد سموا لله هؤلاء الشركاء إن كانت لهم حقيقة موجودة موصوفة بشيء من صفات الألوهية الحقة، فهيا دلونا عليهم. والجواب لا شك أنهم عاجزون عن ذلك ضرورة، أنهم لا حقيقة لهم ولا وجود لهم، متلبسين بأي صفة من صفات الألوهية. وقوله أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول تقدر أم بمعنى بل، والمعنى بل أتخبرون الله بآلهة موجودة في الأرض وهو لا يعلمها؟ حاشا لله، فلو كانت هناك آلهة أخرى في الأرض تستحق العبادة لعلمها الله تعالى، بل أنتم تزعمون ذلك بباطل من القول مكذوب ومزور، وزين لكم الشيطان ووسوس لكم بهذا القول الباطل المبني على الظن الخادع، وصدكم الشيطان بوسوسته عن السبيل والطريق المستقيم، فوقعتم في الضلال بتقدير الله ذلك لكم في الأزل، ومن قدر الله عليه ذلك في الأزل فلا يستطيع أحد هدايته، كما قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. من الآية 56 من سورة القصص. النص السابع من سورة النحل، وهو قوله تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. قال الإمام النسفي عند تفسير هاتين الآيتين: نفى عنهم أي عن الأصنام خصائص الألوهية بنفي كونهم خالقين وكونهم أحياء لا يموتون وكونهم عالمين بوقت البعث، وأثبت لهم صفات الخلق بأنهم مخلوقون أموات جاهلون بالبعث. ومعنى أموات غير أحياء أنهم لو كانوا آلهة على الحقيقة لكانوا أحياء غير أموات، أي غير جائز عليهم الموت، والأمر بالعكس. والضمير في يبعثون للداعين أي لا يشعرون متى تبعث عبادتهم وفيه تهكم بالمشركين، وأن آلهتهم لا يعلمون وقت بعثهم، فكيف يكون لهم وقت جزاء أعمالهم منهم على عبادتهم. وفي دلالة على أنه لا بد من البعث. انتهى كلام النسفي. ولتوضيح الجزء الأخير منه نقول إن ضمير الفاعل في يشعرون عائد إلى الأصنام، وضمير المفعول الذي حل محل الفاعل في يبعثون عائد على المشركين. والمعنى أن هذه الأصنام لا تحس ولا تشعر بشيء حولها في الدنيا، فمن باب أولى لا علم لها بوقت قيام الساعة الذي يبعث فيه المشركون وغيرهم. وإذا كانت الأصنام لا تعلم بوقت قيام الساعة، فكيف يرجو منها المشركون أن تنفعهم في هذا اليوم؟ أو كيف ينتظر منها المشركون أن تعطيهم جزاء عبادتهم لها في هذا اليوم؟ إن هذا لمحال. النص الثامن من سورة النحل، وهو قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. وفيه إنكار شديد على المشركين وتجهيل لهم، حيث أنهم عبدوا آلهة عاجزة لا تملك أن ترزقهم، فلا تنزل عليهم مطرا ولا تنبت لهم زرعا، وتركوا عبادة الله القادر على كل شيء الذي يرزقهم فينزل عليهم المطر وينبت لهم الشجر، فهو مصدر الحياة لهم ومصدر الخير كله. فترك عبادة الله القادر وعبادة غيره ضلال مبين. النص التاسع من سورة الإسراء، وهو قوله تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وفيه انذار متخوف لمن ينحرف في عقيدته فيعبد غير الله تعالى، فإن الله تعالى تخلى عنه ويكله إلى ما عبد، فيكون مذموما بشركه غير منصور من الله تعالى. يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: والمراد المكلفون من الأمة. لا تجعل أيها المكلف في عبادتك ربك له شريكا، فتقعد مذموما أي على إشراكك به مخذولا، لأن الرب تعالى لا ينصرك بل يكلك إلى الذي عبدت معه، وهو لا يملك لك ضرا ولا نفع، لأن مالك الضر والنفع هو الله وحده لا شريك له. ثم يسوق ابن كثير حديثا رواه الإمام أحمد بسنده عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تصد فاقته، ومن أنزلها بالله أرسل الله له بالغنى إما آجلا وإما غنى عاجلا. انتهى. النص العاشر من سورة الحج، وهو قوله تعالى: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. ضمير الفاعل في يدعو يعود إلى الكافر عابد الصنم، والمعنى أن هذا الكافر يعبد الصنم من دون الله، مع أن هذا الصنم لا يضره إن ترك عبادته ولا ينفعه إن هو عبده، لا في الدنيا ولا في الآخرة. وهذا العمل ضلال، أي حيدان عن طريق الرشد والصواب، بعيد في باب التيهان والضياع. ثم عاد القرآن الكريم ينعى على هذا المشرك شركه فيقول: يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، أي يعبد من ضرره في الدنيا أقرب من نفعه فيها، وأما في الآخرة فضرره محقق. إشكال يسوقه الإمام النسفي. ولقد ساق الإمام النسفي هنا إشكالا، وهو كيف ينفي الله تعالى النفع والضر عن الأصنام قبل هذه الآية ثم يثبته لها هنا. وقد ساق هو الإشكال وجوابه عند تفسيره لهذه الآية فقال: والإشكال أنه تعالى نفى الضر والنفع عن الأصنام قبل هذه الآية وأثبتهما لها هنا، والجواب أن المعنى إذا فهم ذهب هذا الوهم، وذلك أن الله تعالى سفه الكافر بأنه يعبد جمادا لا يملك ضرا ولا نفع وهو يعتقد فيه أنه ينفعه، ثم قال: يوم القيامة يقول هذا الكافر بدعاء وصراخ حين يرى استبراره بالأصنام ولا يرى لها أثر الشفاعة، لمن ضره أقربه من نفع. انتهى. وقوله تعالى: لبئس المولى ولبئس العشير، فيه مزيد ذم للأصنام وعابديها، والمراد بالمولى المعين والناصر، والعشير الصاحب والمخالط. النص الحادي عشر من سورة الحج، وهو قوله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. هذا مثل ضربه الله تعالى ليبين جهل عابدي الأصنام وقلة تفكيرهم، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وهذا المثل مضروب لعجز تلك الآلهة التي عبدت من دون الله، وبيان لمنتهى ضعفها وحقارتها، وأنها لو اجتمعت كلها في مكان واحد وزمان واحد وتعاونت على خلق ذباب واحد ما استطاعت. وعبر القرآن في هذا بلن، التي هي لنفي المستقبل نفيا قطعيا مؤيدا يدل على استحالة وقوع هذا الخلق منهم. وإذا كان هذا الذباب هو أضعف الحيوانات وأشدها حقارة ومهانة، وهم عاجزون عن خلقه، فهم عن خلق غيره أشد عجزا. قال النسفي: وهذا من أبلغ ما أنزل في تجهيل قريش، حيث وصفوا بالألوهية التي تقتضي الاقتدار على المقدورات كلها والإحاطة بالمعلومات عن آخرها صورا وتماثيل يستحيل منها أن تقدر على أقل ما خلقه الله تعالى وأذله ولو اجتمعوا له. انتهى.
انتهى الشريط الثالث، وللكتاب بقية على الشريط التالي.